وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا تحت عنوان شروط مرفوضة، يعني في تطبيق حديث الرفض. نحن ذكرنا سابقا هناك شروط أربعة لتطبيق حديث الرفض، وهي شروط مقبولة، ولكن في المقابل توجد شروط أخرى وهي أربعة أيضا ولكنها مرفوضة. ذكرنا الشرط الأول كان ما أشار إليه الشيخ الأعظم والنائيني، وهو أنه يعتبر أن يكون الأثر الذي يراد تطبيق الحديث لرفعه أن يكون أثرا شرعيا لا أثرا عقليا، ونحن ناقشنا وفصلنا في هذا المجال بما تقدم ولا أكرر. الثاني، الشرط الثاني أن يكون المورد عدما لا وجودا، عدم فعل لا وجود فعل. هذا ذكره الشيخ النائيني قدس سره، فترك السورة ما يمكن أن تطبق عليه حديث الرب، لأن هذا شنو؟ عدم، والحديث لا يمكن أن نطبقه، وإلا إذا العدم نزلناه منزلة الوجود سوف يصير الحديث حديث إثبات البيان المتقدم ولا نعيد. والشرط الثالث ما ذكره السيد الخوئي والسيد الشهيد، وهو أن يكون الحكم الشرعي الذي يراد رفعه حكما ثابتا لفعل المكلف ولعنوان فعل المكلف. أما إذا لم يكن ثابتا لفعل المكلف فلا يمكن تطبيق الحديث عليه. مثال قلنا إيش؟ النجاسة، فإن النجاسة حكم شرعي وضعي، ولكن لا يمكن تطبيق الحديث حديث رفع ما لا يعلمون لرفع النجاسة، باعتبار على أن النجاسة تثبت لذات الشيء، لذات الجسم المصاب بالنجاسة أو لنفس النجاسة، لا بما هي فعل للمكلف. وهذا هم علقنا عليه بما تقدم. الآن الشرط الرابع من الشروط المرفوضة، وهو الشرط الأخير. لقد شنو؟ نسيته، وما أنسانيه إلا الشيطان. صحيح. ثم ذكرنا بلهذا ما تقولونه أنه قد يقال إنه يلزم أن يكون الحكم الشرعي ثابتا لفعل المكلف، وذلك لتوجيهين. الوجه الأول ما تقدم، وهو أنه بقية الفقرات أخذ فيها عنوان ما اضطر وما الشكر، وما اضطر وما الشكر هو عبارة عن فعل مكلف، فيلزم فيما لا يعلمون أيضا يكون كذلك، وعلقنا بما تقدم ولا أكرر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني من الآن إن شاء الله تعالى اذكرنا الوجه الثاني أكرره ثم نناقش. الوجه الثاني هو أن الحديث كما أشرنا سابقا وظيفته رفع الحكم في عالم التشريع برفع موضوعه ومتعلقه، فيلزم أن يكون ذلك الموضوع أو المتعلق فعلا للمكلف، لأن الحكم الشرعي لا يثبت إلا لحكم المكلف. فإذا أردنا أن نرفع الحكم فيلزم أن يكون فعل المكلف معتبرا حتى يثبت له الحكم الشرعي. هذا ما ذكرناه سابقا. وفيه إن الحكم تارة يكون له متعلق وأخرى يكون له موضوع. وثالث يكون له متعلق وموضوع معا. هاي قضية الكلية بعد أبينها مفيدة نافعة. فحينما يقال لا تشرب الخمر أو يحرم شرب الخمر، الحرمة هي الحكم ومتعلقها هو إيش؟ الشرب. والموضوع هو الخمر. وحينما يقال أحل الله البيع فالحلية هي حكم والبيع شغولا موضوع أو متعلق، المناسب شنو؟ إذا واحد يريد يسأل فرد واحد في الامتحان وهذا ويشوف يشلب هيك ما يحتاج لتحضير. فالبيع موضوع، وحينما يقول لا متعلق، وحينما يقول وحرم الربا فالحرمة هي حكم والربا هو متعلق لا موضوع. إذن البيع موضوع، الربا متعلق. شنو الضابط الفرق بينات شنو في المقدمات؟ مقدمات علم الأصول أول ما تكلمنا في الدورة الأصولية بيّنت الفرق بينه، لكن ينسى هذا يحتاج هلقد يتكرر إلى أن تضبط ويطير في العجينة بيد العجان. فإذا شنو ما هضمت أول مرة ونسيت ثاني مرة هذا ليس غريبا. والفرق بين الموضوع والمتعلق هو أن ما يلزم إيجاده أو تركه بحيث المولى يطلب إيجاده أو يطلب تركه فذاك يعبر عنه في المصطلح الأصولي. ترى هذا مصطلح أصولي مو لغة الرسول ترجع للغة، هذا مصطلح أصولي. هذا يعبر عنه بمن؟ بالمتعلق. ويلزم أن يكون فعلا للمكلف، لأن الذي يمكن إيجاد أو تركه ويطلب إيجاد أو تركه ليس إلا فعل المكلف. وأما إذا فرض أنه لا يطلب إيجاده أو تركه وإنما يثبت الحكم على تقدير تحققه من دون طلب إيجاده أو تركه فذاك موضوع الحكم ولا يلزم أن يكون فعلا للمكلف. هذا هو ضابط الفرق بين ضبط رجاء أكرر الفيه راح أكرره. إذا كان يلزم إيجاده أو تركه يطلب إيجاده أو يطلب تركه هذا متعلق، أما إذا ما يطلب إيجاده أو تركه وإنما يثبت الحكم ماذا على تقدير تحققه هذا يصطلح عليه بما بالموضوع. وبناء على هذا تعال نطبق الاسلام، هل اطبق اصبر لي شوف في الاسلام. بناء على هذا ناتي ونقول في مثال يحرم شرب الخمر، الشرب في شيء متعلق ليش؟ يعني يطلب شنو؟ يطلب تركه فهو متعلق. واما الخمر فلا يطلب إيجاده ولا يطلب إعدامه، وإنما على تقدير تحققه. لو فرض تحققه فيطلب ترك الشر به. إن فرض خمر، يعني المقصود هي قضية شرطية، إن فرض وجود خمر فاترك شربه، فالمطلوب هو ترك شربه. أما الخمر لا يطلب تركه ولا يطلب ماذا؟ إيجابه. ومن هذا يتضح أيضا أنه في قوله تعالى أحل الله البيع، يكون البيع إيش؟ يكون البيع على هذا الضابط، يكون موضوعا. يعني لو كان هناك بيع فشنو فعل؟ لو كان هناك بيع فالله قد أحله وأمضاه. إذن البيع لا يطلب إيجاده أو تركه، وإنما يحكم بنفوذه وحليته لو فرض شنو؟ تحققه، فهو موضوع. أما في مثال حرم الربا، يكون الربا إيش؟ الربا يكون متعلقا. ليش الربا يكون متعلقا؟ لأن يطلب تركه. هذا هو الميزان الكلي للتفرق بين الموضوع وبين الحكم، واحتفظ به وفكر به وتأمل به حتى تحفظه إن شاء الله تعالى. على أي حال أرجع إلى صلب الموضوع، إن الوجه الثاني كان هكذا يقول: بما أن حديث الرف يرفع الحكم في عالم التشريع، والحكم لا يتعلق إلا بمن؟ لا يتعلق إلا بمن؟ بفعل المكلف. فيلزم أن يكون المورد الذي يراد تطبيق حديث الرافع فيه، يلزم أن يكون الحكم فيه ثابتا لفعل المكلف. هذا كان التوجيه الثاني، وقد اتضح جوابه، إذ يقال: هذا وجيه إذا فرض أننا لاحظنا متعلق الحكم فإن المتعلق يلزم أن يكون فعلا للمكلف. أما إذا لاحظنا الموضوع أي موضوع التكليف فهو ليس فعلا للمكلف، فإن الموضوع لا يلزم أن يكون فعلا للمكلف. كالنجاة مثلا، فإنها بالنسبة إلى مانعيتها عن صحة الصلاة أو الشرب هي موضوع. يعني إن فرض وجود نجاسة، إن فرض فيه فتمنع من صحة الصلاة ويحرم الشرب، إذن النجاسة موضوع وليست. متعلقا، وكما يمكن نفي الحكم بنفي متعلقه يمكن نفي الحكم ايضا بنفي ماذا؟ موضوعه. سينفى الموضوع والمقصود نفي الحكم، فترفع النجاسة ويقال رفع ما لا يعلمون، أي رفعت النجاسة، والمقصود نفي إيش؟ حكمها، وهو المانعين من صحة الصلاة مثلا. وبالجملة لا يلزم أن يكون الحكم الذي يراد نفيه لا يلزم أن يكون ثابتا لفعل المثلث كما أوضحنا. وتأمل إن شاء الله في هذا الذي بينته سيكون يتضح لك الموضوع والمتعلق فيه، وبعد ذلك تلتفت إلى ما أشرت إليه. إلى حالة ما أدري شو يقول الشرع قاعد ينفي ماذا؟ يريد ينفي الحكم ويريد يخفف حينها، بل في كثير من الأحيان هو ثابت علما لفعل المكلف، لكنه أحيانا أخرى يكون ثابت للنجاسة، مانعية ثابتة علما. بس إلا لازم أن يكون السيد الشهيد رحمة الله عليه وسيد خير بن يقولون إلا إيش يشترطون إلا على أي حال. واكب ماذا الموضوع؟ الشرط الرابع من الشروط هذا كان تتم علما يا شرط ثالث الآن راح أدخل وين؟ الشرط الرابع من الشروط المرفوضة وهو الأخير، ما ذكره السيد الشهيد قدس سره. هاي بس السيد الشهيد ذكره، ذات السابق السيد الشهيد والسيد الخوي، هذا بس السيد الشهيد. ما ذكره السيد الشهيد قدس سره في التقرير الجزء الخامس صفحة 58 حيث ذكر 4 شروط لتطبيق حديث الرفع. والشرط الرابع الذي ذكره هو أن يكون الأثر الشرعي أو بالأحرى الحكم الشرعي قد أخذ فيه الاختيار والقصد والالتفات. أما إذا لم يؤخذ فيه ذلك من قديم مسح الميت فإنه يوجب الغسل على الماش على من مسه ولو لم يكن شنو ملتفتا وقاصدا ومختارا ومريدا. ومن قديم خروج المني فإنه يوجب الجنابة، وإن لم يكن الشخص قاصدا وملتفتا. وهكذا من قبيل الضمان عند التلف فإن من أتلف مال غيره ولو من دون اختيار وقصد. كان ايش كان؟ ظاننا ان مثل هذه الاثار تثبت حتى اذا لم يقصد المكلف ولم يكن ملتفتا فلا يمكن تطبيق حديث الرفع لرفع مثل هذه الآثار، وإنما يصح تطبيقه إذا كان الأثر قد أخذ فيه ذلك، أي القصد والالتفات والاختيار. هكذا ذكر قدس سره. وفيه إنا نعكس ما ذكره قدس، إنا نقول عكس ما ذكره قدس سره، إنا نقول عكس ما ذكره قدس سره. يلزم لتطبيق حديث الرفع ألا يكون القصد مأخوذا، كما أشرنا إلى ذلك في الشرط الأول من الشروط الأربعة المقبولة، فإنه لو كان القصد مأخوذا فسوف يرتفع الأثر عند عدم القصد بلا حاجة إلى شنو حديث الرفع. إذ الفرع أن الأثر ثبت في خصوص حالة القصد، فإذا لم يكن هناك قصد سيرتفع الأثر من باب ارتفاع موضوعه بلا حاجة إلى حديث الرفع. والمناسب صياغة الشرط بشكل آخر، وذلك بأن يقال يلزم في الأثر الذي يراد تطبيق الحديث عليه، حديث الرفع عليه، يلزم أن لا يكون ثابتا ثبوتا مطلقا، يعني ثبوتا مطلقا يعني شيء، يعني حتى في حالتي السهو والاضطرار والإكراه والضرورة و إذ لو كان ثابتا حتى في حالة الشهو فسوف يصير دليل هذا الأثر، أحسن سوف يصير مقيدا أو مخصصا تقول لحديث الله. فالدليل الذي دل على أن الضمان يثبت عند إتلاف مال الغير يدل على أن الضمان يثبت حتى في حالة الشهوة، أو الإكراه أو ما شاكل ذلك. إنه لو فهمنا من الدليل، من دليل الضمان بالإسلام، لو فهمنا ذلك أي التعميم، صار هذا الدليل أي دليل الضمان بالإسلام مخصصا لحديثي لعموم حديث الراس. ولعل هذا هو مقصود السيد الشهيد قدس سره، ولكن حصلت خيانة في التعبير. هذا كله بالنسبة إلى الشروط المقبولة والشروط المرفوضة. وبهذا ننهي كلامنا عن هذا التنبيه الذي هو رقم جد، هذا التنبيه رقم 11، التنبيه رقم 12 ما قبل الأخير، بعدنا هذا التنبيه والذي وراء إن شاء الله. رقم 12 النقطة رقم 12، ما هو الوجه في التعبير بالنسيان والخطأ؟ إذا ألقينا نظرة جديدة من جديد على الحديث، أي على حديث الضبط، وجدنا أنه بالنسبة إلى الإكراه والإضطرار ويعبر بمال موصول، ويقول رفع ما اشتكره عليه، او رفع ما اضطروا اليه، او رفع ما لا يطيقون. استعين بكلمة مال موصولة، ويقصد من ما هنا، ماذا يقصد من ما هنا؟ مال موصول، صحيح الشيء. يقصد ماذا؟ الشيء الذي هو يا شيء شنو؟ الذي هو عبارة عن فعل المكلف، يعني رفع فعل المكلف الذي هو مستكره مكره عليه، أو الذي هو مضطر إليه. ولكن حينما وصل الحديث إلى الخطأ والنسيان لم يعبر بما الموصول، وإنما عبر بمن عبر بالنسيان والخطأ، وقال رفع النسيان عن أمتي، النسيان والخطأ. والسؤال، لماذا حينما وصل الحديث إلى النسيان والخطأ لم يستعن بكلمة ما الموصولة التي يراد منها الشيء بمعنى فعل المكلف؟ هل هناك نقطة أو لا؟ وطبيعي والدحكاية بيناتنا حنقولها. هذا البحث لعله لا ثمرة عملية له، إذ بالتالي الحديث عبر هكذا، يعني عبر بالنسيان والخطأ، ولم يعبر بما شنو نسوا أو ما أخطأوا. أما لماذا إنه شيء ليس بمهم. فسواء عرفنا النكتة أم لم نعرف النكتة، أي شيء يترتب على ذلك إنه لا يترتب شيء، فهو بحث ليس لا ثمرة عملية، ولكن رغم هذا سؤال، هو سؤال يخطر في الذهن، فإذا تمكنا أن نجيب عليه ولو نصف جواب فما أحسنه، وإلا نقول لا نعرف. وهم أدرى صلوات الله عليهم بما عبروا، فما نعرف كيف يقول كل شيء كنا نعرفه. وفي هذا المجال ذكر الشيخ النائيني قدس سره في فوائد الأصول الجزء الثالث صفحة 349 أن الرواية وإن عبرت بالخطأ والنسيان ولم تعبر بما نسوا أو بما أخطأوا، ولكن حتما المقصود هو ما نسوا وما أخطأوا. إذ لو كان المقصود نفس النسيان ونفس الخطأ فلازم رفعه، هو تنزيل النسيان منزلة العدم والخطأ منزلة العدم، فيصير الشخص شنو؟ بمثابة المتعمد، وتترتب عليها آنذاك آثار العمد، وهذا خلاف منه، إذ قد جعلناه متعمدا وضيقنا عليه الخناق، فيلزم أن نحكم بعقوبته باستحقاقه بالعقاب وبثبوت الكفارة عليه وثبوت القضاء عليه، لأنها آثار العمد، فيلزم خلفه منه. فحتما يكون المقصود انتهى ما أراده، يكون المقصود إيش؟ هو رفع ما نشاو أي ما نسيه، يكون بمثابة العدم، فالذي شرب الخمر نسى وشرب الخمر يكون بمثابة العدم، يعني لا يعاقب ولا حد ولا يكون آنذاك تخفيف. إذن الخلاصة الشيخ النائين قال حتما المقصود من النسيان ما نسوا ومن الخطأ ما أخطأوا، وإلا يلزم أن يكون ماذا؟ هناك تجديد على الناس وعلى المخطئ وهو عكس المقصود. هذا ماذا نظرك؟ هذا ماشي زين إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا رد على الشيخ النائين، فهو يجاوب الرجال يقول شنو إذا قامت القرينة القطعية على ذلك يلزم أن